السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي قناة المحضرة الفضائية في كل مكان، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، أهلا وسهلا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة ضمن هذه الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة. كرسينا في هذه الحلقة هو كرسي الإمام القرافي في القواعد الفقهية، وضيف هذه الحلقات هو فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود، يتناول موضوع هذا الكرسي من خلال المنهج للزقاق. وعلى المنهجية المحضرية نبدأ أولا بتصحيح بعض الأبيات، ثم نرجع إلى فضيلة الشيخ لشرح الدرس ونثر الفوائد الجمة أكثر. قال الناظم: عزل وجرح سفه وكفر، ثم نكاح ضدها وضر كهبة وصية وإنفاق إلى آخره. لنتحول إلى فضيلة الشيخ. العزل وجرح سفه وكفر، ثم نكاح ضدها وضر كهبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الكلام متعلق بما قبله، حيث كنا قد وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله: قد يكتفى بالظن والسمع نقل، عزل وجرح، حيث سبق وأن بين رحمه الله تعالى كما رأينا في الحلقة الماضية بأن الشهادة لا تكون إلا بالعلم واليقين، ولكنه قد يكتفى في بعض الأمور بالظن، وذلك نظرا لعدم إمكانية القطع. انتقل بعد ذلك إلى الأمور التي تجوز فيها الشهادة بالسماع، فقال: والسمع نقل، أش عزل وجرح. هذه الأمور تجوز فيها الشهادة بالسماع، وهي عددها: العزل وضده اللي هو الولاية، والجرح وضده اللي هو التعديل جرح، وكذلك السفه وضده اللي هو الرشد، والكفر وضده اللي هو الإيمان، والنكاح وضده اللي هو الطلاق. قال لك: نكاح ضدها وضر
تابع كهيبة
كتائلاك هو الهبة والوصية والإنفاق والولادة والحرابة والخلع.
زيد خلع رضاع نسب وأسر، قسم قسامة ولوث يسر.
هذه كامل بالشهادة فيها بالسمع.
وحمل
تماما. زيد
وتفليس.
زيد
ولا جرح نيابة وإقرار جلا، وقف وتنفيذ وموت وابتياع، تصرف إرث تصح بالسمع.
أنا هذه المذكورات كاملة تصح فيها الشهادة بالسمع.
واللفظ في الأداء إنشاء بما ضارع في العقود ماض علما.
اللفظ في الأداء إنشاء، هو هنا يشير إلى أن اللفظ في الشهادة لا بد أن يكون إنشاء وأن يكون بصيغة المضارع، فمعناه أنه لا تصح الشهادة بلفظ الماضي. فلا يصح مثلا كما إذا قال فلا يصح مثلا إذا قال الشاهد للحاكم: أخبرك أن لفلان على فلان كذا، أو أخبرتك أن لفلان على فلان كذا. وكذلك اسم الفاعل المقتضي الحال مثل: أنا مخبرك أن لفلان على فلان كذا. هذا كله لا تصح به الشهابه الشهادة، فلفظ الشهادة لا بد أن يكون إنشاء بصيغة المضارع في الأداء إنشاء بما ضرع الاسم من الأفعال وهو المضارع. في العقود ماض، معناه العقود على العكس الصمنه، ولهذا البيع ينعقد بالماضي مثلا، ولهذا الشيخ خليل يقول: ينعقد البيع بما يدل على الرضا، وإن بمعاطاة وبيبعني فيقول: بعت وببتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما. ينعقد بالماضي بالنسبة للبيع، اختلف في المضارع، وهذا خليل قال: وحلف وإلا لزم إن قال: أبيعكها بكذا أو أنا أشتريها. إذن العقود بالماضي، ولهذا النكاح أنكحت وزوجت. إذن اللفظ في أداء الشهادة لا بد أن يكون إنشاء بالمضارع على العكس من العقود اللي تعود بالماضي. فمس الطلاق، كالعقود يكون بالماضي لكنه يكون باسم الفاعل كطالق مثلا.
أول
قال لك الطلاق واسم من فعل زيد.
اسم من فعل زين حتى اسم الفاعل. زيد لذين وعلى العرف العمل.
السبب الصا قال لك فعلا السبب في التقسيم شنو هو؟ على أن الشهادة تعود بالمضارع ولأن العقود تعود بالماضي، هذا السبب فيه هو العرف. فما وضعه العرف للإنشاء كان إنشاء وما لا فلا. إذا اتفق مثلا أن العرف تغير ولأنه عاد يستعمل في الشهادة الماضي وعاد يستعمل في العقود المضارعة فإنه يعمل بذلك
زين حتى تبعا للعرف. والحد لا يلزم لكن إن شهيد غير به تمت وإلا فاعتمد
على اليمين. أيوه الحد لا يلزم يعني أن الحد لا يلزم في الشهادة، أي تحديد المشهود به لا يلزم في الشهادة ولا يضر في صحتها، وذلك كما إذا شهد شهود على هذه الأرض ولكنهم لم يحدوها وشهد آخرون على حدودها فإن الشهادة تتم والحد لا يلزم، لكن إن شهد غير به تمت. معناها على شهادتهم هم ذو كل ما حدوها ما يضر ذاك شيء في شهادتهم، إذا جاء حد ثاني وبين ذلك الحدود يحكم لهم بالجميع، وإلا فاعتمد على اليمين وذاك اللي شهد له تتوجه له اليمين.
والحد لا يلزم لكن إن شهيد غير به تمت.
معناها الحد لا يلزم في صحة الشهادة، الشاهد لا يضر في صحة شهادته عدم تحديد المشهود به،
لكن إن شهيد غير به تمت.
ذاك هو الكذب قله،
وإلا فاعتمد
على اليمين وتتوجه اليمين.
وكذا جهل العدد بينة ونسوية وقد ورد.
كذلك لا يضر من لأيضا البينة إلى عاد البينة لا يضرها إلى عاد جهلة العدد والله نسيته، هذا لا يضر في شهادتها من لأيضا. وقد ورد الرد فيهما من
قد ورد الرد فيه
لأنه في هذه الحالات إلى عاد جهلة العدد والله من لنسيته هناك أعتبر.
ورد مثبتا
وودي مثبتا
وودي مثبتا أو جامعا
أو جامعا معناه أدي الشهادة حال كونك مثبتا وأدها حال كونك جامعا بين النفي والإثبات، وهو هنا يشير إلى أن الشهادة مقصودها إما أن يكون النفي فقط وإما أن يكون النفي والإثبات، فإن كان الإثبات أد مثبتا وذلك كأن يقول الشاهد أشهد أنه باع هذه السلعة، وإن كان مقصودها الجمع بينهما فلا بد من الجمع بينهما ولا بد من التصريح بذلك، أو جامعا نفيا له كما أتى في حصر والرازي وملك. ومثال ذلك مثلا الشهود لا يكفي أن يقولوا مثلا نشهد أن فلانا ابن فلان مثلا الميت، بل لا بد أن يقولوا لا بد من قولهم ولا نعلم وارثا غيره. كذلك في الملك مولي أيضا لا يكفي أن يقولوا هذه الدار لأبيه أو جده، بل لا بد أن يقولوا ولا نعلم خروجها عن ملكه. معناها على أن الشهادة تارة تحتاج للإثبات فقط وحتارة تحتاج للنفي والإثبات، فلا بد أن يجمع بينهما وأن يصرح بالعبارة في ذلك
إثبات ونفي. جامعا نفيا له كما أتى في حصر وراث وملك. وترد ألفاظ أخبار على الإنشاء. فصل في السنة. سكوت سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم وقوله وفعله للأبد أو ما عليه قد أقر سنة، والمحدثات بدعة لكن تجب إن شملها أدلته كالكتب والضد بدت أمثلته. يندب ما دليله قد عمه كمركب ولبسة الأئمة وكتراويح، وما قد شمله دليل كره كهو كالمفضلة تخص بالنوع من التعبدات، وكالزيادة على المحددات مما استحب ويباح ما شمل دليلها كمنخل مما نقل. الفصل في السنة.
فصل في السنة. السنة في اللغة هي الطريق المسلوك خيرا كانت أو شرا، ومن إطلاقها على الخير قوله تعالى سنة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا، أي طريقة، وطريقة الرسل لا تكون إلا خيرا. ومن إطلاقها على الشر قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وسنن المكذبين لا تكون إلا شرا. وأما السنة في الإصطلاح فهي تختلف باختلاف العلم المستعملة فيه، ولهذا يختلف تعريفها عند الفقهاء عن تعريفها عند الأصوليين، عن تعريفها عند أهل العقائد، عن تعريفها عند أهل الحديث. فعند الفقهاء السنة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأظهره في جماعة ولم يدل دليل على وجوبه، وهذا هو الذي يشير له الشيخ سيدي عبد الله في المراقي بقوله وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا، وبعضهم سمى الذي قد أكدا منها بواجب فخذ ما قيدا. أما السنة عند أهل الأصول، فهي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح دليلاً لحكم شرعي. أما السنة عند أهل العقائد فإنها تطلق إطلاقين، إطلاقاً عاماً وإطلاقاً خاصاً. فالإطلاق العام تطلق على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في التابعون في مجال الاعتقاد، والبدعة تطلق على ما خرج عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مجال الاعتقاد. والجمع وإلى هذا يشير حسان في جمعي في الجمع بين وإلى الجمع بين السنة والبدعة يشير حسان بقوله إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبعوا يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فعلم شرها البدع. وتطلق عند أهل الاعتقاد إطلاقا خاصا، والإطلاق الخاص هنا تطلق على غير الشيعة. وكذلك أيضا السنة تعرف عند أهل الحديث، فعند أهل الحديث السنة هي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي سواء صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصل.
كله يدخل في السنة عندهم،
هذا يدخل في السنة عندهم. بعضهم أيضا يعرفها تعريفنا عم من هذا ويعتبر السنة هي كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. ويشهد أيضا لهذا التعريف بعض النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. لكن التعريف الأول هو الأرجح عند أهل الحديث، وهي أن السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. هون إيش قال؟ قال سكوت سيد الورى محمدي وقوله وفعله للأبدي وما عليه قد أقر السنة. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وتقريراته هذا كل سنة. أقواله تؤخذ منها الأحكام الخمسة: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. الوجوب مثل قوله صلى الله عليه وسلم في كل خمس ضائنة، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. التحريم مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الكراهة مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الإباحة مثل قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. إذن الأحكام الخمسة تؤخذ من أقواله، أما أفعاله فلا تؤخذ منها، لا يؤخذ منها إلا حكمان فقط: الندب والجواز. الندب مثل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. الجواز مثل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من الجمع بين الصلوات بوضوء واحد كما في حديث عمر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يجمع بين الصلوات بوضوء واحد فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد رأيتك اليوم تعمل شيئا لم أره من قبل، فقال إني عمدا فعلت ذلك يا عمر. إذن أفعاله يؤخذ منها الندب والجواز. التقرير هو كل ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يفعله ولكن قيل بحضرته أو فعل بحضرته وسكت عنه. فالتقرير أيضا شرع. فالتقرير ينقسم إلى قسمين، التقرير ينقسم إلى قسمين: إلى تقرير بالاستحسان وتقرير بالسكوت. التقرير بالاستحسان مثل قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهو يتهلل فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يضحكك؟ قال أما علمت أن مجززا المدلجية دخل على زيد وأسامة وقد لبسا كساء غطيا رؤوسهما وبدت أرجلهما؟ فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وأسامة كان شديد السواد، وأمه بركة أم أيمن كانت سوداء، وأبوه زيد كان شديد البياض، فكان المنافقون يطعنون في نسبه. فهنا يؤخذ من هذا من تقريره صلى الله عليه وسلم هنا يؤخذ منه الاعتماد على القافة وعلى القرائن. هذا التقرير بالاستحسان، التقرير بالسكوت مثل أكل خالد للضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا يدل على الجواز. لهذا لما سئل عنه قال: لم يكن في بلاد قومي فأجدني أعافه. إذن معناها على أنه هي السنة هي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقارير التقرير
سكوت سيد الورى محمد
وقوله وفعله للأبدي وما عليه قد أقر سنة. أناها سكوته صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وتقريراته كل ذلك سنة.
والمحدثات بدعته،
المحدثات بدعته أيوة،
لكنه تجب إن شملها
لكنه تجب إن شملها أدلة. هو نص، هو بين لك تعريف السنة. إحنا رأينا تعريف السنة ورأينا تعريفها وقلنا على أنها تعرف عند أهل الحديث وعند الفقهاء وعند الأصوليين، وأيضا السنة تقابلها أيضا الحديث والخبر والأثر. والحديث هو اللي أيضا في اللغة هو يطلق على الكلام سواء كان مفيدا أو غير مفيد. ومن المفيد قوله تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون، قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون. ومن غير المفيد قول الشاعر: وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قلب المسلم المتحرز، إن طال لم يملل وإن هي أوجزت، ود المحدث أنها لم توجز. والحديث يطلق أيضا إطلاقين، الأول هو ما روي أقواله وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني هو كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون كالسنة بالتعريف السابق. فهم كذلك أيضا الخبر، وهو في اللغة ما يحتمل الصدق والكذب، ومنه قول الشاعر: وأستخبر الأخبار عن نحو أهلها، وأسأل عنها الركب عهدهم وعهدي، وإني على طول التجنب والنوى، وواش أتاها بي وواش لها عندي، يحسن رم الوصل من أم جعفر بحسن القوافي ومسومة الجردي. والخبر في الإصطلاح ملي أيضا كذلك يطلق إطلاقين، الإطلاق الأول هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات والأوصاف، والإطلاق الثاني هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. فهم كذلك الأثر، وهو في اللغة ما يتركه الإنسان وراءه، فيشمل أفعاله وأملاكه، ولكنه في الإصطلاح هو ما نقل عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين. فإذن عند الحديث عن ذكر السنة لا بد من ذكر هذه الأمور الأخرى لتتضح الصورة أكثر.
والمحدثات بدعة،
والمحدثات بدعة، وعرف السنة بعد ذلك قال: المحدثات بدعة. أيوة، لكن البدعة تنقسم، هي زاد أيضا إلى خمسة أقسام: تكون واجبة أو مندوبة، والله تعود حرام وتعود مندوب وتعود ملي مباحة. لكنه تجب إن شملها أدلته. معناها البدعة تعود واجبة إلى عادة، البدعة تعود واجبة. وشين البدعة تعود واجبة؟ هي البدعة التي تناولتها أدلة الوجوب وقواعد الوجوب من الشريعة. هذا كيفاش؟ كالكتب، معناه كالكتب للقرآن وحفظ الشرائع، فإن حفظ الشرائع واجب إن خيف عليها الضياع، وكذلك إيصالها لمن بعدنا واجب أيضا، وترك ذلك حرام. معناه هذا النوع من البدع واجب، البدعة تكون واجبة إذا تناولتها أدلة الوجوب وقواعد الشرع.
شملها أيوة. أدلته كالكتب والضد بدت
والضد بدت أمثلة، معناها تعود من الإحرام إذا عاد تناولتها قواعد التحريم من الشريعة كالمكوس والمحدثات من المظالم والمحدثات المنافية لقواعد الشريعة ومصالحها
تكون حرام. يندب ما دليله قد عمه،
تعود مندوبة إلى عاد تناولتها أدلة الندب هم اللي أيضا. ومثال ذلك شنه؟ مثال ذلك كصلاة التراويح ومركب الأئمة ولبسة الأئمة أيضا، إقامة سور الأئمة والقضاة وولاة الأمور، خلافا لما كان عليه الناس زمن الصحابة. والسبب في ذلك هو أن التعظيم في زمن الصحابة كان بسبب الدين وسابق الهجرة، وبعد ذلك صار التعظيم بالمظاهر، فكان لابد للأئمة أيضا من اتخاذ هذا النوع من المظاهر ليعظموا في نفوس الناس. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يأخذ لنفسه خبز الشعير والملح ويعطي لعامله نصف شاة كل يوم، وذلك لأنه لو علم أن الناس علموا بما هو عليه من الحال لهان عندهم. ولهذا لما قدم عمر أيضا إلى الشام على معاوية ووجده قد أخذ الثياب الفاخرة وكذلك يلبس لباس الملوك أيضا، لما سأله عن هذا قال له إنا بأرض محتاجون لهذا، قال له عمر لا آمرك ولا أنهاك، ومعنى ذلك أنت أعلم بحالك، إن كنت محتاجا عليه يكون حسنا وإلا فلا. معناها هذا النوع من البدع أم اللي مندو وهو ما تناولته أدلة الندب وقواعدهم
من الشر، وما قد شمله دليل كره كهو.
النوع الثاني من البدع مكروه هو شنو؟ وهو ما تناولته أدلة الكراهة في الشريعة، ومثال ذلك آش كهو كالمفضلة تخص بالنوع من التعبدات. مثال ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بنوع من العبادات فيها، ويشهد لذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام ونحو ذلك، كالزيادة على المحددات مما استحب. مما يدخل في هذا أيضا الزيادة على ما حدده الشرع من الأمور المستحبة، ومثال ذلك التسبيح بعد الصلاة زيادة فيها على 33، وكذلك أيضا زيادة على إخراج الصاع في زكاة الفطر. هذا النوع الذي حدده الشرع مما هو مستحب الزيادة فيه مكروهة، وهذا احترازا نصا مما كان واجبا مما حدده الشرع على جهة الوجوب. الزيادة فيه تكون بدعة، ولكن البدعة هنا إما أن تكون حراما أو مكروهة. تكون حراما كزيادة ركعة في الفريضة، وتكون مكروهة كإيصال صيام ستة من شوال برمضان، فإن ذلك يكره كما قال مالك لئلا يعتقد أنها من رمضان.
ويباح ما شمل دليلها،
يباح فمما للقسم الخامس من أنواع البدعة هو اللي ما تناولته أدلة الإباحة كاتخاذ المنخل،
كمنخل مما نقل. حاصلها استنادها لما شهد الشرع باعتباره فليعتمد عليه أو إلغائه عنه يصد أو لم يكونا فإباحة وقد
كبير. حاصلها هو هون قال لك على أن المحدثات بدعة، وقسم لك البدعة على خمس أقسام، أرجع لك ملي وقال لك خلاصة القول في البدعة أن ما شهد له الشرع بالاعتبار فإنه يعتمد عليه لأنه إما واجبا أو مندوبا، وما شهد له ما شهد الشرع عليه بالإلغاء فإنه لا يعتبر لأنه إما أن يكون حراما أو مكروها، وما لم يشهد الشرع لا باعتباره ولا بالإلغائه فإنه يكون من باب الإباحة. هذا هو معنى قلت حاصلها استنادها لما شهد الشرع باعتباره فليعتمد عليه أو إلغائه عنه يصد أو لم يكون فإباحة
وقد. دين قول عمر ذي بدعة نعمة، وقول من يرى تقسمها أي لغة، وقوله صلى عليه الله وصح نقله.
وكل بدعة ضلالة،
كل بدعة ضلالة، نعم شرعا للسنادة.
وقد قال تقي الدين، يقصد به ابن تيمية، قال قال تقي الدين قول عمر ذي بدعة نعمة، معناه أن قول عمر رضي الله تعالى عنه في التراويح نعمة البدعة هذه. هنا إنما يقصد البدعة من ناحية اللغة، وقول من يرى تقسمها أي لغة أملي، وكذلك قول من قال من العلماء إن البدعة تنقسم إلى بدعة حسنة وغير حسنة، إنما يقصدون البدعة من ناحية اللغة لا من ناحية الشرع. لكن فهمت أنا وقد قال تقي الدين قول عمر ذي بدعة النعمة، وقول من يرى تقسمها أي لغة، معناها ذل قولة عمر بن الخطاب في التراويح نعمة البدعة هذه، وقولة ذاك اللي قال من العلماء أن البدعة تنقسم إلى قسمين بدعة مستحسنة وغير مستحسنة، وهم هون يقصدون البدعة من ناحية اللغة لأنها من ناحية اللغة هي ما عمل على غير مثال سبق. قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، ما يقصد البدعة الشرعية لأن البدعة الشرعية ما فيها شيء حسن، ما زال لي ينبه لك.
وقوله صلى عليه الله صح نقله، وكل بدعة ضلالة.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يقصد البدعة الشرعية.
وكل بدعة ضلالة، نعم شرعا لما استناده قد انعدم،
يقصد به البدعة الشرعية التي لا يشهد لها شاهد بالاعتبار في الشريعة. هذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وما دليل فرضه،
ما دليل فرضه وندبه باد فليس بدعة،
ليس بدعة. أما ما شهد الشرع له سواء شهد له على جهة الوجوب أو على جهة الندب فهذا لا يسمى بدعة من ناحية الشرع، وإن كان بدعة من ناحية اللغة. فانتبه مثلك لك جمع مصحف وشكل ونقط
نقش كدرهم
من ثريا وبسوط مع مسمعين وشبهها فقد أحدثها السلف. نعم ما ورد
تنبيه نعلم في الدعاء تردد إثر الصلاة باجتماع يوجد، فقيل إن لها أضيف منعا وحسنه إن لم يضاف قد سمع.
يعني أن الاجتماع للدعاء إثر الصلاة اختلف فيه هل هو بدعة مستحسنة أم قبيحة، فهنا ذكر ذلك فقال
تنبيه يعلم في الدعاء تردد
إثر الصلاة باجتماع يوجد.
قيل إن لها أضيف منعا،
يعني أنه في ذلك ثلاثة أقوال، قيل بدعة مستحسنة، وقيل قبيحة، وقيل إن أضيف للصلاة على أنه من سننها وفضائلها يكون بدعة قبيحة وإلا يكون بدعة حسنة.
طيب. وحسنه إن لم يضاف قد سمع. وهل دعا الأذين ليلا والنداء لها بغير لفظه وما بدا من قوله أصبح والله حميد مستحسنات لا نعم لا فاعتمد.
كذلك أيضا هل دعا الأذين أي المؤذن في الليل والنداء لها بغير لفظ من للأذان، من درى يكان هذه الأمور يكانها بدعة مستحسنة والله يكانها بدعة قبيحة بغير لفظه، وذلك كأن يقول تأهبوا للصلاة أو يحضروا للصلاة ونحو ذلك. كذلك قول المؤذن عند طلوع الفجر أصبح ولله الحمد، هذه المسائل هل هي من البدع المستحسنة أم من البدع القبيحة؟
مستحسنات لا نعم.
القول الأول يقول بأنها بدع، القول الأول يقول لا، القول الثاني يقول بأنها نعم. يقول نعم أي أنها بدعة مستحسنة فاعتمد لشاهد الشرعي، وقال لك على أن هذا القول الثاني هو المعتمد، وذلك لما ورد من النصوص والأدلة التي تشهد لها بالاعتبار لشاهد الشرعي بأن الإنسان معتبر
فطب بذاك،
وذلك لأن الدعاء للصلاة يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له أجره من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، والدعوة إلى الصلاة هدى.
طيب. معتبر فطب بذاك نفسه. وفي نفير الصوم والبوق نقل
تردد، يعني أنه وقع التردد في التنبيه فيما يقع من التنبيه الصائمين في القيام للسحور، من درى كانوا هو زاد كانوا بدعة حسنة والله كانوا سنة.
والبوق نعم نقل تردد تأمل الذي عمل به من العالم والفنار والشبه زن وقسه بالمعيار.
أيضا هذه تأمل معناه انظر، هذه الأمور التي كانت تقع في الزمن الأول التي كانوا يجعلونها علامة، بعض هذه المذكورات يجعلوه علامة لدخول وقت الظهر والعصر والمغرب، وبعضها يجعلوه علامة لدخول العشاء والصبح، هل هذا من البدع المستحسنات أم من القبيحة؟ تأمل ينظر.
العلم والفنار والشبه زن وقس بالمعيار، وكل ما يخلص للتعبد أو كان غالبا بنية بدي، إن كان ذا لبس وما تمحضا عني لمعقولية نحو القضاء، وغلبتك نشس في الافتقار وفي استوى الشائبتين الاعتبار.
هو هون من اللي عاد له الشرك، ذاك اللي يفتقر للنية من العبادات وذاك اللي لا يفتقر لها.
كل ما يخلص للتعبد،
يعني أن ما تمحض للتعبد أو غلبت فيه شائبة التعبد فإنه يفتقر للنية، وذلك كالصلاة والتيمم. وما تمحض للمعقولية أو غلبت فيه شائبة المعقولية فإنه لا يفتقر للنية كقضاء الديون وغسل النجاسة على المشهور. وما استوت فيه الشائبتان فقيل يلحق بالأول لحق العبادة، وقيل بالثاني نظرا للأصل، وذلك كالطهارة والزكاة والكفارة ونحوها.
في خلاف. ونفيه وكل ما مصلحته تحصل بالفعل فتنفى نية،
يعني أن كل فعل مصلحته تحصل بصورته فإنه لا يتوقف على النية، وذلك كغسل النجاسة.
وكل قربة بلا لبس تريد كذكر افتقارها لها.
كذلك القربات التي كذلك أيضا القربات التي لا لبس فيها كالذكر فإنها لا تفتقر إلى النية.
كذكر افتقارها لها. فقيل تمييز عادات بها أمر حتم، وفي العبادات تقرب.
يعني أن النية في العبادات تكون للتمييز وتكون للتعبد، بينما في غيرها تكون للتمييز يعني أن النية في العبادات تكون للتمييز وللتقرب، بينما في غير العبادات إنما تكون للتمييز فقط.
عن تمييز عادات بها أمر حتم، وفي العبادات تقرب علم، وفرض عين الذي تكرر نفع به غير كفاية يرى.
هون عاد له فرق لكم اللي بين فرض العين وفرض الكفاية. وهنا أشار إلى أن فرض العين هو ما تتكرر مصلحته بتكرره، وأما فرض الكفاية فهو الذي لا تتكرر مصلحته بتكرره. ومثال ذلك الصلاة، فإن مصلحتها الخضوع ومناجاة الرب والخشوع والخضوع بين يدي الله تعالى، وهذه المصلحة تتكرر كلما دخل الإنسان الصلاة، بينما فرض الكفاية لا تتكرر المصلحة بتكرره، وذلك كإنقاذ الغريق إذا أنقذه شخص فمن دخل في البحر بعد ذلك لا يحصل مصلحة. إذن معناها الضابط في فرض العين وفرض الكفاية هو أن فرض العين ما تتكرر مصلحته بتكرره، وفرض الكفاية هو الذي لا تتكرر مصلحته بتكرره.
في زر وجاهد قم بالشرع.
أعطاك قاعدة فيهما من فم عاد له عدد لكم اللي قاع فروض الكفاية. قال لك في زر زيارة الكعبة كل عام هذا فرض كفاية إذا تركه الجميع وأثم، إلا إذا كان لهم عذر لا يستطيعون معه الذهاب إلى مكة.
وجاهد.
الجهاد أيضا فرض كفاية.
قم.
القيام إيش؟
قم
بشرع. القيام بالعلوم الشرعية إلا ما يحتاجه الإنسان في خاصة نفسه، هذا ملي أيضا فرض كفاية.
واشهدي.
كذلك تحمل الشهادة فرض كفاية، لأنه لو لم يحصل تحملها لضاعت الحقوق.
واقضي.
القضاء أيضا فرض كفاية.
وأم.
كذلك أيضا الإمامة الكبرى فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي.
وأمر بعرف.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فرض كفاية أيضا.
واردد سلاما.
كذلك جماعة سلم عليهم شخص إذا رد واحد منهم سقط الإثم عن الباقين.
افتي.
كذلك الفتوى فرض كفاية أيضا.
واحترف.
كذلك الحرف المهمة كالتجارة والزراعة ونحوها من اللي فرض كفاية.
ودرء ومن.
كذلك درء من اللي أيضا الضر عمن لا يستحقه شرعا في النفس أو في المال فرض كفاية.
ومن ميتا.
كذلك أيضا القيام بمؤن الميت من الغسل والدفن والصلاة عليه ونحو ذلك فرض كفاية.
ورابط.
الرباط في ثغور المسلمين فرض كفاية.
افدي.
كذلك فداء أسرى المسلمين فرض كفاية.
والثق.
كذلك أيضا التوثيق وهو كتابة الوثائق فرض كفاية واللي أيضا
تؤتمن،
وهذا هو اللي يشير له أيضا الشيخ سيد عبد الله في المراقم واللي أيضا في تبيين الفرض الكفاية، يقول فرض الكفاية يقول ما طلب الشارع أن يحصلا دون اعتبار ذات من قد فعل، وهو مقدم على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجويني، منه مزه من العين بأن قد حضلا تكرير مصلحته إن فعلا، وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعذر، وفعل ما به يقوم مسقط وقيل بالبعض فقط يرتبط معينا أو مبهما أو فاعلا خلف عن المخالفين نقلا.
والظن كاف في السقوط والسنن عين كفاية على ذلك.
والظن كاف في السقوط يعني أن فرض الكفاية يكفي في سقوطه ظن الفعل لا وقوعه تحقيقا، فمعناه أنه إذا ظنت جماعة أن الجماعة الأخرى قامت بذلك الفرض فإنه ذلك يكفي في السقوط ولا يشترط تحقق الوقوع، فإذا ظنت هذه الجماعة أن الجماعة الأخرى قامت بذلك الفعل وظنت تلك الجماعة أن هذه الجماعة قامت به فإنه يسقط عن الجميع. والظن كاف في السقوط.
والسنن عين كفاية على ذلك.
كذلك بما أنه قال لك أن الفرض ينقسم إلى قسمين فرض عين وفرض كفاية، ذكر أيضا أن السنن تنقسم إلى قسمين إلى سنة عين وسنة كفاية، سنة العين كالوتر والفجر وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقة، وسنة الكفاية كالأذان والإقامة والتشميت ونحو ذلك.
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فخذ ما نقل.
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند تعارضهما، ولهذا تكره، ولهذا إذا شك في الثالثة يكره الغسل، وكذلك أيضا يكره صوم يوم عرفة عند الشك فيه.
هذا تمام المنهج. هذا تمام المنهج المنتخب جمعته من أمهات الكتب، لقطت منها دررا ثمينة ممن تمال عالم المدينة، فالحمد لله على الإنعام بالفضل والرحمة والختام، أحمده بأبلغ التحميد شكرا على كلمة التوحيد، إذ خير ما فاهت به الأفواه إخلاص لا إله إلا الله سبحانه، بالغ في الإنعام إذ عمنا بنعمة الإسلام وخصنا بالمصطفى محمد، لم نكن لولا هداه نهتدي، ثم أصلي دائما على الهدى والآل والصحب ومن قد اهتدى، وأسأل الله به نيل المنى، ويرحم الله الرحمن عبدا أمنا.
هنا وصل إلى نهاية الكتاب، وذكر أنه جمعه من الكتب المعتمدة في المذهب، وحمد الله سبحانه وتعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق وأن رأينا تعريف الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الكتاب، فلا حاجة لإعادة ذلك. وإلى هذا الحد أقول قولي هذا وأستغفر الله.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. جمعنا الوقور مشاهدينا عبر قناة المحضرة الفضائية مستمعي إذاعة القرآن الكريم في نهاية هذه الحلقة التي كانت آخر حلقات هذا الكتاب المبارك. أشكر فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الليل داود على ما أجاد به وأفاد، وأشكركم على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آه 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 آه